وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام السعدي رحمه الله تفسير سورة فاطر وهي مكية وهذا بإجماع المفسرين أنها مكية لا خلاف فيها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال رحمه الله يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه ولما ذكر الخلق ذكر بعده ما يتضمن الأمر وهو أنه جعل الملائكة رسلا في تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم يستثن منهم أحدا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم بأن جعلهم أولي أجنحة تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به مثنى وثلاث ورباع أي منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات إن الله على كل شيء قدير. فقدرته تعالى تأتي على ما يشاءه ولا يستعصي عليه شيء ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض. ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده. فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه وألا يدعى إلا هو ولا يخاف ويرجى إلا هو وهو العزيز الذي قهر الأشياء كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. هذه السورة كالسورة التي قبلها وككثير من سور القرآن افتتحها الله تعالى بالحمد لنفسه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو جل وعلا بهذا الحمد لنفسه يعلم عباده كيف يحمدونه ويحثهم على ذلك. فقد حمد الله تعالى نفسه على تدبيره للأمور الكونية وعلى تدبيره للأمور الشرعية وعلى ابتداء الأمر وعلى انتهائه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه جل وعلا على ابتداء الخلق وحمد نفسه على نهاية الأمر والقضاء بين العباد، وحمد نفسه على تدبيره للأمور الكونية وعلى تدبيره للأمور الشرعية وإنزال الكتب وفي الأولى والآخرة، فله الحمد جل وعلا أولا وآخرا. والحمد كما سبق مرارا ذكر محاسن المحمود، ذكر صفاته العظيمة ونعوته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فكل ذكر لصفات الله العظيمة وكل ثناء عليه بها مع ما يقترن بذلك من التعظيم لله جل وعلا والإجلال والمحبة فهو من حمده. فدرس العلم مثلا وما فيه من ذكر صفات الله وأسمائه وذكر قدرته وتعظيمه هذا من حمد الله، والصلاة من حمد الله، والخطبة من حمد الله، فلذا كما قال الله له الحمد في الأولى والآخرة، في أول الأمر وفي آخره، في الدنيا وفي الآخرة، يحمد عباده في الدنيا ويحمدونه في الآخرة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ثم قال فاطر السماوات والأرض. وفاطر السماوات والأرض بمعنى خالق السماوات والأرض، خالقهما على غير مثال سابق، مبدعهما ومنشئهما، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فجعل أحدهما يقول أنا فطرتها أنا بدأتها. قال ابن عباس فكذلك فاطر السماوات والأرض أي منشئهما ومبدئهما ومبدعهما على غير مثال سابق. وكل موضع وردت فيه فاطر السماوات والأرض في القرآن فهو بمعنى خالق السماوات والأرض. فالفاطر بمعنى الخالق، ولذا يقال لمن ترك الصيام مفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر حين نصبوا الخيام، ولا يقال فاطر، فإن الفاطر بمعنى الخالق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، أي بعد أن خلق من شاء من الملائكة، بعد أن خلق الملائكة صير منهم من شاء رسولا. رسلا في أحكامه الكونية، منهم من يرسله لتدبير الأمور الكونية، ملك الجبال، ملك السحاب، ملائكة الذين يقضون أوامره جل وعلا الكونية القدرية، رسل. ومنهم ملائكة رسل في الأمور الشرعية كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي بالقرآن، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي أصحاب أجنحة، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاث أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من له أكثر. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. نؤمن بذلك دون أن نعرف كيفيته، فلا نعرف كيفية هذه الأجنحة ولا نتصور كيف تكون ثلاث أجنحة أو أربعة أجنحة أو 600 جناح. وهذه الآية مما استدل به بعض الأئمة، علي بن المدينة رحمه الله في الرد على المكيفة الذين يكيفون صفات الله، فقال له ألم يقل الله في الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فقل لي أين تضع الجناح الثالث، أين يكون وفي أي موضع يناسبه؟ فانقطع الرجل ولم يعرف أين يضع هذا الجناح في الموضع المناسب. قال إذا جهلت كيفية صفة مخلوق فكيف تدعي معرفة كيفية صفات الخالق جل وعلا. فالملائكة على خلق عظيم، وجعل الله تعالى لهم هذه الأجنحة لسرعة السير في تنفيذ أمر الله جل وعلا. قال الله يزيد في الخلق ما يشاء. وهنا نقلت عن المفسرين من السلف أقوال كثيرة في معنى يزيد في الخلق ما يشاء، والصحيح أنه شامل لهذه كلها، وقد لخصها السعدي رحمه الله. قال يزيد في الخلق ما يشاء، أي يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة، يكون بعض المخلوقات أقوى من بعض، هذه من زيادة الله في الخلق ما يشاء. وهكذا في الحسن، جعل بعض مخلوقاته أحسن من بعض، فجعل الإنسان أحسن من غيره، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم فاوت بين الناس من بني آدم، فجعل بعضهم أحسن من بعض، وهكذا يزيد في الخلق، أي يزيد في الأعضاء المعهودة ما يشاء. فمنهم من يمشي على رجلين، من المخلوقات من يمشي على أربع، من المخلوقات ما يطير بجناحين، ومنهم ما يطير بثلاثة، ومنهم ما يطير بأربعة، ومنهم ما يطير بستمائة جناح. هذه من زيادة الله في خلقه ما يشاء. وهكذا يزيد في حسن الصوت ولذة النغمات، كما جاء عن بعض السلف أنه فسر زيادة الخلق بحسن الصوت. فهذا من بني آدم وهذا من بني آدم، ولكن هذا زاده الله في خلقه حسنا في صوته، حتى قرأ بعض القراء يزيد في الحلق ما يشاء بالحاء المهملة، أي في حسن الصوت وجماله، ولكن قراءة شاذة. فقوله يزيد في الخلق ما يشاء شامل لهذه كلها، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن قدرته شيء جل وعلا. ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي رحمة يريد إنزالها على عباده وإيصالها إليهم فلا يمسكها أحد. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أي أي نعمة حبسها عن عبده وأمسكها عنه فلن يستطيع أحد أن يرسلها إليه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو إن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله. وقال قبله وإن يمسسك الله بسوء فلا كاشف له إلا هو. فمهما أراد الله تعالى لعبده من نعمة ورحمة لن يمسكها أحد، ومهما أراد الله تعالى منع عبده من ذلك وإمساكه عنه لم يرسله إليه أحد. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء أصابك من خير وشر لم يكن ليخطئك، وكل شيء أخطأك ولم تنله من خير وشر لم يكن ليصيبك. فالأمر لله جل وعلا أولا وآخرا، وهو العزيز الحكيم. فهذه الآيات أثنى الله تعالى فيها على نفسه بخلقه للسماوات والأرض وبخلقه للملائكة وتصير من شاء منهم رسولا وبزيادة الخلق وبأن الأمر أولا وآخرا بيده، فكان افتتاح هذه السورة بهذا الثناء العظيم منه جل وعلا. فاللهم وبحمده.